الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. مع الدرس الخامس من سيرة الإمام الكبير سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه. في الدرس الماضي تحدثنا عن طائفة من أقوال الإمام، فيقول هذا الإمام الجليل: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. في بالإنسان شهوات، قوى ضاغطة. من كرمت عليه نفسه، من عرف قدر نفسه، ومن عرف سر وجوده، ومن عرف لماذا خلقه الله عز وجل، من عرف عظمة الدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم، من عرف أنه المخلوق الأول والمكرم والمكلف، يضع شهواته تحت قدمه. وهذه هي البطولة، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. بعضهم لخص الحضارة الغربية بكلمتين، قال: سيطرة على الطبيعة. وبعضهم لخص الحضارة الإسلامية بكلمتين فقال: سيطرة على الذات. غير المؤمن كالحيوان الجموح يتحرك بلا ضوابط، بينما المؤمن مقيد بالأمر والنهي. لذلك إذا دعته شهوته إلى معصية الله جعل شهوته تحت قدمه. فمن كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. بالمناسبة، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. ويقول هذا الإمام الكبير: زهدك في راغب فيك نقصان حظ، ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. عود نفسك، الذي يقبل عليك أعطه روحك، أعطه اهتمامك، أعطه حبك، أعطه كل ما تملك. والذي يزور عنك كن أشد زورارا عنه أنت. هلأ أنت إذا صاحبت من يعرفون قدر إيمانك، أنت مؤمن ودخلك محدود. إن صاحبت أهل الغنى ممن هم ضعاف الإيمان لا يرون لك قيمة عندهم. أول سؤال عن دخلك، فإذا كان دخلك قليلا ازوروا عنك. هم زاهدون فيما عندك من إيمان ومن علم ومن حكمة، يقيمونك في ضوء مالك فقط. وأنت إذا دخلت على بيوتهم رأيت أن الله عز وجل لم يعطيك شيئا. وقد ورد هذا: من دخل على الأغنياء، طبعا غير المؤمنين، خرج من عندهم وهو على الله ساخط. إذن لا تصحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. من هنا صاحب المؤمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن صاحبت مؤمنا يعرف فيك الشيء الكثير، يعرف قيمة إيمانك، قيمة ورعك، قيمة علمك، قيمة حكمتك، تشعر أنك معزز مكرم محبوب عنده. أما إذا صحبت أهل الدنيا، وقد ورد في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سيدنا الصديق مع سيدنا حنظلة، وقد رأى الصديق حنظلة يبكي، قال: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عاففنا الأهل ننسى. قال: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انطلقا إليه قال: أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصاحبتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. إذن زهدك في راغب فيك نقصان حظ. إنسان بحبك بقدرك طلب زيارتك ما لي فاضي، نقصان حظ. ورغبتك في زاهد فيك ذل نفس. والله كلام دقيق، وهذا القول تسمعونه مني كثيرا جدا: الغنى والفقر بعد العرض على الله. الحياة أمد قصير وشأنها حقير، فالغني فيها غني لأمد محدود، والفقير فيها فقير لأمد محدود، لكن العطاء الحقيقي هو ما كان أبديا سرمديا. ويقول هذا الإمام الجليل: الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، وألا يكون في حديثك فضل على عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فالإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك، هذا الإيمان، وألا يكون في حديثك فضل على عملك. كل ما الحديث تطابق مع العمل فأنت أقرب إلى الإيمان، وكل ما صار في ازدواجية صار في كلام للاستهلاك وأنت في وادي آخر فهذا بعد عن الإيمان. وقال هذا الإمام الجليل: الغيبة زهد العاجل. الناجح في حياته الموفق هذا ليس عنده وقت ليغتاب الناس، يعني المؤمن أثمن شيء في حياته الوقت. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، والدليل: ولكل درجات مما عملوا. هؤلاء الذين جددوا الدين، هؤلاء ما اكتفوا بأحوال، واكتفوا بسلامة صدر، واكتفوا بانسحاب من المجتمع، واكتفوا براحة نفس، هؤلاء بذلوا جهدا، فتحوا بلاد، نشروا علم، أسسوا مدارس، تركوا آثار كبيرة جدا. فهذه الكلمة أيها الإخوة: حجمك عند الله بحجم عملك، وكلما ازداد مقامك عند الله قدر الله على يديك العمل الصالح. لذلك اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. فالغيبة جهد العاجز، شغله الشاغل أن يقيم الناس وينتقدهم. كلام دقيق جدا. الدنيا خلقت لغيرها ولم تخلق لنفسها، ليست هي هدفا، ليست مقصودة لذاتها. يعني إذا أردت الدنيا للدنيا فهي أحقر من أن تطلب، لكنك في الدنيا تعرف الله. كنا في دبلوم التربية عندنا 12 ساعة باليوم، مقعد عرضه 25 سنتي و12 طالب بمقعد و12 ساعة تدريس، أما المقعد المريح جدا في البيت، في القصور، في الفنادق. فالجامعة ليست مقصودة لذاتها، يجب أن تتخذها مطية للآخرة. الدنيا عند المؤمن محببة، لا يحبها لذاتها، لا، يحبها لأنها طريق إلى الجنة. يحب الزواج لأنه بالزواج يعمل الصالحات، بالزواج ينجب أولاداً أبراراً. يحب العمل، بالعمل يكسب المال، بالمال يرقى إلى الله عز وجل. دائماً الدنيا مطلوبة لغيرها لا لذاتها، فإذا طلبتها لذاتها فقد حبط العمل. قليل مدوم عليه خير من كثير مملون منه. في قاعدة في الطعام: اجلس إلى الطعام وأنت تشتهي، وقم عنه وأنت تشتهي. هذه قاعدة ذهبية تقاس على كل شيء. يعني اجعل أعمالك دائمة، ولو أنها قليلة، هذا الدوام يعطيك ثقة ويعطيك تراكم ويعطيك ثبات ويعطيك رقي. أما هذا الذي يفور ثم يهمد، يقبل إقبالا مذهلا ثم يغيب شهرا، في شخصيات من هذا النوع. يعني إذا أقبل إقبال عجيب، وإذا أدبر إدبار عجيب. التذبذب الحاد في علاقة الإنسان مع الله هذا ليس في صالحه، لأنه حينما يصعد صعودا مفاجئا قد لا يستطيع المداومة عليه فيهبط. إذا هبط صار معه ردة فعل معاكسة، ربما انزلقت قدمه في هذا الهبوط وربما انتكس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويقول هذا الإمام الجليل: الناس أعداء ما جهلوا. الناس، العوام، أعداء ما جهلوا. فالجسم إذا أعطي سرعة تدائية يتحرك ويحافظ على حركته، وإن سكن يحافظ على سكونه. فالأجسام الساكنة ترفض الحركة، والأجسام المتحركة ترفض السكون. وأنت إذا كنت في مركبة وتوقفت فجأة أنت ترفض السكون، كيف تهجم إلى الأمام؟ إذن لابد لك من حزام الأمان، لأنه أنت على المبدأ إذا توقفت المركبة فجأة لأمر قاهر وأنت في المركبة وأنت لست لاصقا بها، ترفض أنت السكون فتهجم إلى الأمام. هذا مبدأ فيزيائي. يا ترى الإنسان العاقل هو مادة هو؟ فكل إنسان هبط مستوى عن المستوى الإنساني إلى مستوى الجماد يرفض الجديد، يرفض يصغي إلى دعوة إلى الله عز وجل. هيك نشأنا، هيك ربينا، هيك نحن، هيك ترتيبنا، هيك عاداتنا، هيك تقاليدنا. هذا كلام الجهال. الذي يقول هذا الكلام هبط إلى مستوى الجماد، يعني هو مبدأه مبدأ العطالة. إذا كان ساكن يرفض الحركة، متحرك يرفض السكون. أما المؤمن جاءته رسالة من الله عز وجل يقرأها. فلذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والإنسان لا ينبغي أن يكون إمعة. من هو الإمعة؟ هو مع الناس، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء. وطن نفسك على أن تكون حرا، على أن تكون استقلاليا في قراراتك، على أن تكون متحركا وفق قناعاتك لا وفق ما يملى عليك. وأشهر قصة رواها البخاري ومسلم: هؤلاء الذين أرسلهم النبي بمهمة استطلاعية وأمر عليهم أنصاريا، وهذا الأنصاري بحكمة أرادها الله عز وجل غاضبهم وغاضبوه فأمر بإضرام نار عظيمة وقال: اقتحموها. بعض أصحاب رسول الله قال: لا نقتحموها، لأننا آمنا بالله فرارا منها، كيف نقتحمها؟ بعضهم قال: طاعة الأمير طاعة رسول الله. لما عرضوا الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو اقتحمتموها لازلتم فيها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في معروف. وين عقله؟ بعدين العاقل لا يخاف، عقله لا بد من أن يتطابق مع الشرع. تطابق العقل مع الشرع تطابق حتمي، ليس معقولا أن يرى عقلك شيئا مخالفا للشرع، ولا أن يكون في الشرع ما يخالف العقل، لأن الشرع أمر الله ونهيه، والعقل مقياس الله أودعه فيك، انتهى الأمر. فإذا كان فكرت وعملت عقلك لن تصل إلى نتيجة مخالفة للشرع في العقل. لذلك قال الناس أعداء ما جهلوا، هذول عامة الناس، هؤلاء الطبقة الدنيا في المجتمع أعداء ما جهلوا. ويقول هذا الإمام الجليل: اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات. يا الله، انقطاع اللذات وبقاء التبعات. الموت يقطع اللذات، الطعام انتهى، في ولائم فخمة جدا، شيء طيب كثير، كل هذه اللذات تنتهي عند الموت. ما الذي يبقى؟ المسؤوليات. هذا المال من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟ لماذا فعلت؟ لماذا تركت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ لماذا رضيت؟ لماذا غضبت؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا وادت؟ لماذا جفوت؟ الإنسان المؤمن الصادق ما بيتحرك حركة، ولا بيتكلم كلمة، ولا بيتصرف، ولا بيغضب، ولا بيرضى، ولا بيعمل عمل قبل أن يجهز لله جوابا يوم القيامة. بقدر أخذ لبنتي بيت وأنا طيب، بقول له معك لله جواب؟ بقول لي شلون يعني؟ كم بنت في عندك؟ بقول لي خمسة. أوضاع الأربعة لي ممتاز، كلهم أزواج تجار، أما هي زوجة موظف وبيتهم بالإجرة وفي عليه دعوة إخلاء زوجة، ها معك جواب لله؟ معلش خذ، يعني معك جواب لله عن هالتصرف هذا؟ تخص بنت ببيت لحالة؟ إذا معك ما في مانع. حأكتب دكان لابني، شو وضع ابنه؟ بيلي عاجز، معه عاهة دائمة، ما في مانع، ما في إمكان يشتغل. قبل أن تفعل شيئاً، زرت فلان، قطعت فلان، صرمت فلان، هجرت فلان، أنت في عندك منهج، منهج في منهج الله عز وجل جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فقبل أن تنفذ، قبل أن تتصرف، قبل أن تهجر، قبل أن تقطع، قبل أن تصل، قبل أن تتكلم، قبل أن تذم، قبل أن تهجو، قبل أن تغتاب، قبل معك لله جواب؟ متأكد أنت من هذا الكلام؟ اتحققت منه؟ لما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته: اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات، بقاء التبعات. فالموت ينهي اللذات ويبقي التبعات. في الدنيا في مشكلة، الدنيا لذات بلا تبعات. واحد شاب يتحرك بيروح بيجي، شو صار؟ بيقترف معصية تنتين ثلاثة، ما صار لي شيء. طبعا ما حصل لك شيء، انت الآن مخير مثل طالب أثناء العام الدراسي، 50 طالب بالصف، هذا لا ينام الليل، هذا لا يدرس إطلاقا، مثلي مثله على فرد بقعد عادي، مو هلأ بعد الفحص في وضعه، هلأ كلكم مثل بعض أثناء العام الدراسي، ما في فرق بينكم، كلكم طلاب نظاميين، أسماءكم بالجداول، لكن بعد الامتحان هذا مفصول، هذا معزز مكرم. فكل إنسان يعيش لحظته أو يعيش هذا الوقت الذي هو فيه من دون ما ينظر للتبعات القادمة، إنسان أحمق. فيقول هذا الإمام: اذكروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات. ويقول سيدنا علي كرم الله وجهه: ما كان الله ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة، وما كان ليفتح على عبد باب الدعاء ويغلق عنه باب الإجابة، ولا ليفتح على عبد باب التوبة ويغلق عنه باب المغفرة. ما أمرك أن تدعوه إلا ليجيبك، ما أمرك أن تستغفره إلا ليغفر لك، ما أمرك أن تشكره إلا ليزيدك من فضله. أيام الإنسان أنا معقول أدعي الله عز وجل ولي عدو كبير متربص بي وأنا ضعيف أمامه، معقول إذا كان دعيت الله الله يخلصني منه؟ معقول نص، لأنه ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك، هي تعطي تفاؤل للإنسان. هلأ والله طفل إذا قال لك قد الساعة، بتكون حامل مثلا بيدك اليسار حاجة ثقيلة والكم ثابت تحته في كنزة والساعة لتحت، تلاقي حالك تخجل تتجاهله، أليس كذلك؟ تضع الحاجة على الأرض وتغير وضع الساعة وتزيح الكم إلا الساعة 7:15 مثلا. طفل سألك سؤال، أنت عم تسأل خالقك يا رب أنا هذا وضعي، علمك بحالي يغني عن سؤالي، هذا وضعي. لازم تلاقي جواب من الله، جواب ملموس. لكن والله أفقر الناس من زهد في الدعاء، أفقر الناس المحروم من زهد بهذا الباب العظيم. أنا كل ما أخيك وقع في مشكلة كبيرة بقول له عليك بقيام الليل وعليك بالسجود وأنت في قيام الليل، لأن الله عز وجل يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. لكم صراحة إذا أحدكم مؤمن ما له اتصال مع الله، ما له سؤال، ما له اعتذار لله عز وجل، ما له استغفار، ما له هيك طلب من الله، كيف كان مؤمن؟ صار مشرك. صار إلك رب ما بنساك، اسأله. إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه. صدقوا أيها الإخوة، الإنسان ما بيحقق نجاح كبير كبير إلا إذا سبق هذا العمل التجاء كبير. وطن نفسك قبل كل عمل، يا رب إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. قبل ما تقابل إنسان، قبل ما تجري عملية أيها الأطباء، قبل ما ترافع أيها المحامون، قبل إلقاء درس أيها المدرسون، قبل عقد صفقة أيها التجار، قبل كل أمر ذي بال، يا رب أنا لا أعلم وأنت تعلم، أنا لا أقدر وأنت تقدر. وفقني يا رب، ألهمني الصواب، أنطقني بكلام يرضيك، أعني على طاعتك، احفظني يا رب إن أن تزل قدمي. هذا حال المؤمن، كل ما تحرك قبل أعماله يخرج من بيته في دعاء، دخل البيت دعاء، في البيت مشكلة. أنا فرجية طول بالك، قل يا رب الهمني الحكمة، أحيانا بتطلق بساعة غضب وتعلق مع المشايخ، إذا طلقت انتهى الأمر. إذا أعطاك رخصة ملك مرتاح للفتوى، واللي يشدد عليك خوفك ساعة غضب. فالإنسان قبل أن يتورط لو كان دعا الله عز وجل ما كان وصل إلى هذا المستوى. وقال هذا الصحابي الجليل الإمام علي كرم الله وجهه: الزهد كله بين كلمتين من القرآن الكريم. قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الحقيقة لما الإنسان يقول لك ليتني رسب، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، الأمور تجري بالمقادير. الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. كل شيء أراده الله وقع، كل ما وقع أراده الله. مشيئة الله عز وجل متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته بالخير المطلق. هي حقائق ثابتة، فلذلك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الإنسان بين الندم الساحق وبين الخفة التي تأتي بعد العطاء، خفته بعد العطاء دليل جهله، ويأسه دليل جهله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة رائعة جدا ألقيها على مسامعكم آلاف المرة يقول: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. هذا الحقيقة، يعني فمن عرفها لم يفرح لرخاء مؤقت لأنه، ولم يحزن لشقاء مؤقت. لذلك يقول هذا الإمام الجليل: الزهد كله بين كلمتين من القرآن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول هذا الإمام الجليل: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنه. هذه الدنيا قال طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت. إذا أنت بدك الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا يأتيه رزقه وهو راغم، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا، الله بيسر له أمور الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. كلام رائع جدا. الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. والكلمة الشهيرة التي أقولها لكم دائما: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. قال: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل أنفقه في طاعة الله فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. شيء مخيف، تشتغل 55 سنة تجمع ثروة طائلة كلها من مصادر مشبوهة بالحرام والكذب والغش والخداع، ويموت يروح على جهنم، يجي الوريث يأخذ هالمال جاهز ينفقه في طاعة الله فيدخل به الجنة. هذا أندم إنسان. أندم الناس رجل دخل بماله النار ودخل وارثه بماله الجنة، وأندم الناس رجل دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. لهذا مرة قرأت ثلاثة أدعية أعجبتني. الدعاء الأول يقول: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. يا ربي أنا أعوذ بك أن أعلم الناس آية قرآنية، حديث شريف، قصة، يجي إنسان يطبقها ويستفيد منها ويتألق، وأنا ما لي مطبقها أخسر. أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. والدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك. كلمة حق لكن يلتمس بها الناس. والدعاء الثالث: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك. وآخر دعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أكون عبرة لأحد من خلقك. ما كون أنا قصة، شوفوا فلان فعل كذا وكذا فانتهى حاله إلى كذا وكذا، ما كون أنا قصة. الله قال: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. هقلكم كلمة مختصرة، في كراسي وفي خشبة مسرح، إذا أنت مستقيم لك محل مع المشاهدين، وإذا ما لك مستقيم بتنشد للخشبة بتاكل لك كم لقمة فوق، تصير قصة، تصير مشاهد، هناك من يشاهدك وأنت المشاهد. فإذا أردت أن تبقى مع المشاهدين فاستقم كما أمر الله، وإذا أردت أن تكون قصة وأردت أن تكون يعني حدثا مثيرا يتحدث الناس به، لك ألا تستقيم عندئذ. هلا شوفوا القصص في البلد، جريمة وقعت، يكون في معصية كبيرة، هل جريمة يتناقلها الناس، تكتبها الصحف، تصبح حديث المجالس لسنة. فأبطال الجريمة ومن حولهم أصبحوا خبرا، فأنت إذا كنت مستقيما لك مكان مع المشاهدين، أما إن لم تكن كذلك فالأمر خطير. ويقول هذا الإمام الجليل: من شكى حاجة إلى مؤمن فكأنما شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما اشتكى على الله. هي نصيحة أخواننا الكرام، لك قريب ما في دين، اتجاهه غير إسلامي علماني، تفكيره يعني غير سليم، وقعت في مشكلة لا تقول له إياها أطلاقا. ما قلت لك؟ قلت لك هالطريق ما بدك إياه، مش ما فيك، بتكون أنت سلمته قيادك، سلمته معلومات يفش فيها غليله. فإياك أن تشتكي لكافر، إذا كنت متضايق جدا اشتكي إلى مؤمن ولا حرج، لأنه المؤمن كأنك تشكو إلى الله عز وجل. ممكن إنسان أيام بالبوح يرتاح، والأكمل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والله في أخ أرجو له المغفرة والجنة، أصيب بمرض خبيث وهو أعلمه مستقيما وأعلمه مؤمنا، تقول زوجته 3 سنوات ما قال كلمة تغضب الله وهو يتحمل أشد الآلام. هذا المؤمن، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال له: ألك حاجة يا إبراهيم؟ قال له: منك؟ قال: لا، من الله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. هي أكمل. لكن لو صافي ضغط نفسي عليك اشتكي إلى مؤمن لا إلى كافر. قال: إن لله تعالى عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. يا بيكون شخص في بيده نعم لكنه معطاء، إذا كان غير سياسته مال لعدم العطاء تذهب هذه النعم من بين يديه. أصر لكم إياها كثيرا، بيت من بيوتات دمشق القديمة فيه ليمونة تحملها 400-500 ليمونة، يعني شيء عجيب، ما في إنسان يطرق هذا الباب. قصة قديمة، عندكم ليمونة بالله خذوا. توفيت هي ربة البيت كبيرة بالسن، في عندها زوجة ابنها الشابة، أول ما طرق الباب قلعتهم، ثاني سنة يبست الليمونة. هذا مسالك مادي بسيط، في عندك نعمة الله عز وجل يقرها في يديك ما بذلتها، فإذا منعتها حولها إلى غيرك. أيام بيكون أخ رزقتهم بحبحة بس عم يرعى أخواته كلهم، سر الغنى لأنه يعطي أخواته وإخوته جميعا. أما لما تقول زوجته الله ما كفلت فيهم تركهم، إذا كان استجاب لتوجيهات زوجته العزيزة رزقه خفت خفت خفت، صفي ما عاد يكفي دخله. لك وين كنت مبحبح كثير؟ إذا عم تعطي لأنك الله جعل رزقك ورزق من تعطيهم عن طريقك. هي قاعدة، الله بحبها عليك معناتها عم تعطي انت بتوقف لك وقف لك. لذلك انفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. عبدي انفق انفق عليك. يقول هذا الامام الجليل رضي الله عنه: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا فان صغيره كبير وقليله كثير. ولا يقولن احدكم ان احدا اولى بفعل الخير مني فيكون والله كذلك. يعني تقول انا فلان تنافس، قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في عندنا قاعدة أساسية: لا مؤاثرة في الخير. أم لها عدة أولاد، لو قال أحدهم: أنا سأفسح المجال لأخي كي يخدمها، هذا كلام خلاف الشرع، أنت آثرته في مرضاة الله، هذا لا يجوز إطلاقا. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة. آثر، أما أن تؤثر أخاك على نصيبك من الله هذا شيء غير مقبول إطلاقا. والحمد لله رب العالمين.